أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى أصحاب السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن يشهد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. وروى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما. قال: من أنتما، أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث ذكرناها قبل ذلك، ونعيدها حتى تسمعها النساء، ونكرر حتى تسمعها النساء التي يصلين. نساء شكاوى منهم كثيرة جدا، مجرد ما تخلص الصلاة بين الصلاة يبتدي الرغي ويبتدي الكلام. لو كان عمر هنا لأوجعهم ضربة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا الأدب في المسجد. والعجب أن هؤلاء النساء يعني يسمعنا الدروس ويعرفنا الحكم الشرعي، ومع ذلك يصررنا على المعصية. تصر كل واحدة على المعصية، لا أدري جاية تصلي التراويح ولا جاية تعصي ربها سبحانه. هتلاقي الدرس شغال دلوقتي هما بيكلموا بعض، قاعدين يتكلموا، ولو واحدة قالت اسكتوا هما مش هنا، هما اسمعوا شوفوا هنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد يكون كهيئة الأسواق، إن صورة المسجد تكون كهيشات الأسواق في المسجد. لا، لا ينبغي أن يكون المسجد كالسوق. السوق الكلام كتير، ده بيبيع وده بيشتري، ده صوته عالي وده بيتكلم وده كذا. فالمسجد لا يكون فيه هيشات كهيشات الأسواق. وهنا يعني الحاجات اللي الناس بيحتاجوها احتاجها منعها في المسجد. أشياء واحد ضاع منه حاجة يقول: يا جماعة ضاع مني كذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في المسجد ذلك، ضاع منه وهو محتاج. أمال الست الرغاية دي اللي عمالة ترغي وتتكلم مش محتاجة للكلام أصلا، تكلم ليه كل يوم على هذا الشيء؟ والشكوى يقول: ما لا احنا عارفين نسمع الدرس ولا عارفين نفهم الأحكام. يعني جاية تشوي تصد عن سبيل الله. هذه المرأة اللي بترفع صوتها بالكلام، وهن كثيرات، يصددن عن ذكر الله سبحانه. يبقى الدرس فيه ذكر قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بتتكلم تصد النساء عن سماع ما قاله الله، وتجعل المرأة تسمع لكلامها هي، يعني كأنها هي عند نفسها أعظم من كلام الله وأعظم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنها يعني حاجة ما بتختشيش، ما بتكسفش على دمها لما تقعد تتكلم. وإنه حديث نقول قال رسول الله، وهي بتقول لزميتها: جوزي عمل كذا ورحت كذا وطبخت كذا وعملت كذا. أين الحياء؟ أين الحياء؟ نساء ما فيش فايدة في هؤلاء اللي جاية للمسجد عشان ترغي وتحكي قصتها وتحكي حكايتها وتعمل دوشة بين النساء. والاتقي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، ما تبقيش انت مفسدة في بيت الله، تبقيش صادة عن ذكر الله، زيك زي الشيطان بالضبط. الشيطان يصد الناس عن ذكر الله وهم في الصلاة، يلهيهم. تبقى الإنسان في الصلاة الشيطان بيخليه يسرح، تخلص صلاة شياطين الإنس من النساء تقعد تتكلم وتخلي اللي حواليها يسرحوا، ما يسمعوش حاجة ولا يفهموا حاجة. طيب وإمتى هيتعلموا الأحكام الشرعية؟ ما كانوش يتعلموا في هذا الوقت اللي بيدوا فيه للمسجد، يعرفوا قال الله قال رسول، يعرفوا الحلال والحرام، إمتى يعرفوا؟ نقول للمرأة اللي بتتكلم: لا تكوني شيطانة أيتها الشيطان، شياطين الإنس، لا تكوني شيطانة، اتقي ربك واكتمي صوتك، لا تتكلمي، اقعدي في بيتك وتكلمي. مش لازم انك في بيتك بترغي مزهقه جوزك وتيجي في المسجد ترغي زهق النساء في المسجد. اتقي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى، واستمعي لدرس العلم لعلك تنتفعي بشيء ينفعك في الدنيا وفي الاخره. هذا عمر رضي الله عنه، وذكرنا القصه قبل ذلك ونقولها تاني، وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجلين بيتكلموا مع بعض في اخر المسجد، يعني بعيد عن عمر رضي الله عنه، ومع ذلك يرسل إليهما ويجيبهم يسألوا: منين أنتم؟ من هنا؟ لو كانوا من المدينة قالوا: لا احنا من الطائف. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأودعتكما ضربة. لأودع ليه؟ عشان أصواتهم عالية، فأصواتهم في المسجد وهنا مسجد نبوي أشد في الخصوصية. مش معناه أن غير المساجد يجوز، لا، لا ترفع الأصوات. إذا كان البحث عن الضالة لا تجوز في المسجد حتى لا ترتفع الأصوات. فنقول للجميع رجالا ونساء، لا ينبغي أبدا أنك ترفع صوتك في المسجد، لا تنادي فلان يا حسن يا عادي تعالى تعالى عود جنبي تعالى مش عارف إيه، لا لا، المسجد ليس لذلك. اللي دي يعود حيث ما انتهى به مجلسه يجلس ويصغي للصلاة. أفلا يتدبرون القرآن؟ لذلك يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم على أخوان يسمعون حديثه صلى الله عليه وسلم فيتركونها. نقولها لمن يسمع الحديث فإذا به يتكلم مع زميله، المرأة تتكلم مع اللي جنبها وتترك الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أقواما يأتيهم الأمر، أو يجلس أحدهم شبعان متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري لا أدري، عندنا كتاب الله، ما وجدناه في كتاب الله أخذنا، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني يحذر أن إنسان شبعان وقاعد مبسوط وبعدين يجي له الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يسمع، يقول لك لا من عندي القرآن وخلاص، مش عايز يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الإنسان رجلا أو امرأة حين يسمع الحديث لابد وأن يصغي وأن يقبل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقابل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وتكون أنت يقول لك كنت بتسمع حديثي، تعرض وتكلم اللي جنبك ولا تستمع لما أقوله، تقول له إيه؟ أما تستحي؟ يقول: لا يزادن أقوام عن حوض يوم القيامة، فأقول: يا ربي أصحابي أصحاب، يقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ارتدوا على أعقابهم القهقرة، لا يزالون راجعين، كل ما يجلهم حاجة من كتاب حاجة من السنة ما يسمعوش ولا يتعلموا ويعرضوا عن هذا. لابد أن احنا ننتبه لأن نكون على خلق حسن وعلى تقوى لله عز وجل. مش عايزين نسمع الشكاوى بتاعت كل يوم من النساء، الرغي الرغي، مش عارفين نصلي، مش عارفين نقعد، مش عارفين نسمع الدرس، ما بنفهمش الدرس. نقول: احذرنا أن تكون شيطانات، شياطين الإنس والجن الذين يصدون عن ذكر الله ويصدون الناس عن فهم كتاب الله والأحكام الشرعية. احذري أيتها الأخت أن تكوني شيطانة، نسأل الله العفو والعافية. يقول العلماء: ويصان المسجد عما يؤذي، عما يؤذي المسجد، يعني أن الإنسان يدخل بشيء في المسجد، يبوظ حاجة في المسجد، يكسر حاجة في المسجد، يمنع الناس من الصلاة، يكون في إله نجاسة واستخد شيء في المسجد ما يعرفش الناس يصلوا بسببها، يمنع هذا عما يأتي به ويؤذي المسجد. وكذا توسيخهم لحصر المسجد، الحصر اللي ممكن تتشال الحصيرة وتتغسل برا المسجد، إنما المكتة هتعمل في إيه لما يقذر بالطعام أو بالعسل يقع عليه ولا بقشر التمر ولا بالنوى التمر يقع عليه ويملى نمل في المسجد، هذا مما يؤذي المصلين في المسجد، فاحذروا من ذلك. كذلك يقول العلماء، وهذا من كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ومن كلام الإمام النووي نحوه، قال: حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، يعني يمنعون من ذلك. مش من حق الصبيان الصغار أن يرفع أصواته، لا، يسكته. الصبيان أمال الستات الكبيرة اللي مفروض أنها ملتزمة والمفروض أنها مكلفة، وربنا حيسألها عن ذلك يوم القيامة، أي يكون أمرها لما ترفع صوتها في المسجد وتزعج المصليات حولها؟ قال: حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة. لازم يعني الإزعاج أنه في كل وقت في المسجد ممنوع من صبيان وغيرهم، وخصوصا في أوقات الصلاة وبين الصلوات. قال ابن تيمية: فإن ذلك من عظيم المنكرات، إنها منكرات عظيمة تكون في المسجد. ويقول الإمام النووي نحو ذلك الكلام: يكره أن يتخذ المسجد مكانا لحرفة، يعني إنسان صاحب حرفة والآن جاي يعتفقي في المسجد، بيشتغل خياط، بيشتغل حداد، وجايب معاه شوية حداد من صنعته هيقعد يعملها في المسجد، لا، يتيجي تعتكف للاعتكاف يا إما خد حدادك وانصرف اعملها في بيتك، لا تشغل المسجد بأشياء ليس لك أن تفعل. طب هل يدخل في ذلك طالب العلم اللي عنده كلية وعنده مذاكرة وعنده امتحان؟ لا، الأمر سهل، إنه بيقرأ في القرآن بيقرأ في كتب العلم، الأمر سهل إنه يعتكف معه كتب علمه، لا مانع من ذلك. لكن أدوات حرفة يشغل بها المسجد ويشغل بها الناس اللي حوله، لا ينبغي له ذلك. وخاصة إنه ممكن بعض الناس يقول له فصلي أفطان اعمل لي كذا، أصبح بقى في بيع وشراء بداخل المسجد، دخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا أربح الله تجارته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي يعني المساجد لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، فأما من ينسخ فيها شيئا من العلم أو اتفق قعوده فيه فخاط ثوبه ولم يجعله مقعد الخياطة فلا بأس. إنسان سبوت مزع فرح جاي مخيط الصوب بتاعه، ما فيهاش حاجة إن يفعل، لكن إنه يتخذها مكان للمهنة، إن قاعد في المسجد فرصة المسجد فيه تكييف وأقعد أعمل الصنعة بتاعتي فيه، لا، ليس له أن يفعل ذلك. أيضا يقول العلماء لا يجوز استلقاء النائم في المسجد على ظهره واضعا إحدى الرجلين على الأخرى بحيث تبدو عورته، فالمسجد يتأدب فيه الإنسان ويجلس في المسجد بمنتهى الوقار، فإذا احتاج أنه يعني وهو نائم حط رجل على الأخرى في وقت النوم فلا مانع من ذلك، بشرط أن يكون مستترا ولا يتكشف. كذلك إذا جلس الإنسان مأرفص مثلا وكان لابس أفطان وتحت هدوم خفيفة حيث أنه تبدو منه عورته، يقوم يستحي ويجلس يستحي في جلسته في أي جلسة يجلسها أنه يكون مستترا. روى مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، كلها هيئات إن الإنسان لو جلسها ممكن إنه تنكشف عورته، وخاصة إذا كان لا يلبس شيئا تحت ثيابه أو إنه هدوم خفيفة يلبسها تحته. ولاحظ أن الفخذ عورة، فخذ الإنسان من عورة الإنسان، فهنا العورة مش المغلظة فقط ولكن المغلظة والأيضا الفخذ من عورة الإنسان اللي ينبغي أن يسترها. هنا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى صلوات الله وسلامه عليه، وضع إحدى رجليه على الأخرى. هنا النائم وقت ما ينام يعني يمكن رجليه تعبانة فحط رجل على الأخرى وهو نايم يمدد رجليه واحدة على الأخرى، ما فيش مانع من هذا سواء نايم في المسجد ولا في، طالما إنه وقت نوم والجميع نايمين. لا يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في المسجد ويروح جاي نايم في المسجد، لا، كان ينام في بيته صلى الله عليه وسلم إلا في الاعتكاف، فينام في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. ودي مسألة مهمة أو إن احنا نفهم المعنى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما جلس قاعد على كرسي وحط رجله على رجل، هذه ما فعلهاش أبدا صلى الله عليه وسلم. اللي فعل إنه وهو نائم على الأرض صلى الله عليه وسلم من طول القيام يحتاج إنه يريح رجليه، ومعلوم طبيا إن اللي بيقف قيام طويل بتحصل له دوالي في رجليه، العروق بتتكتم من الدم، تتملى من الدم وتتورم، فيحتاج إنه يفضيها، فيعمل إيه؟ يرفع رجليه شوي، يرفع رجليه شوي. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع، وإذا نام على الأرض استلقى يريح دماغه صلى الله عليه وسلم، يرفع رجليه صلى الله عليه وسلم أو إحدى رجليه عليه الصلاة والسلام، هذه عادته وهو وحده صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا الراوي الذي روى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى هذا الشيء، أو أنه حكي له ذلك، أما قدام الناس كده كان يفعل، لا لا. ولذلك يهمنا أن احنا نذكر كلام العلماء في ذلك. إن يقول الإمام النووي في شرح مسلم إن بعض الناس بيأخذ بهذا أنه في أيام نقعد نحط رجل على رجل، ممكن يقعد الإنسان قدام أبوه أو قدام أحد العلماء أو قدام أستاذه وحطت رجل على رجل، لك فيها إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم كان نايم وحط رجل على رجل. هذا من سوء الاختيار ومن سوء الفهم، ما جاش أنه كان يجلس صلى الله عليه وسلم على كرسي حط رجل على رجل، هذا ما حصلش أبدا عليه الصلاة والسلام. واسمعوا اسمعوا هذا الكلام، عشان في بعض إخواننا يحب يفتي كده ويتكلم وكل حاجة عنده فيها إيه، أخي ما فيهاش حاجة، حتى قلة الأدب كمان تبقى ما فيهاش حاجة، حتى اللي بين الناس كعرف داري بالناس إن ما يليقش هذا، يقول لك فيها إيه يعني ما نعمل هذا الشيء. تلاقي دايما الشباب الصغير يعمل هذا الشيء، يمكن شفت في 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 الحج وبعض المفتين اللي بيفتوا من الشباب الصغير اللي جالس امام الناس وحط رجله على رجله وعمال يفتي ماسك الميكروفون وبيتكلم والناس كلها قاعده على الارض وهو رجل على رجل. طيب يا اخي احترم الناس اللي قاعده، ايه الدليل على ذلك؟ فيش دليل. كبار السن مش ممكن تجد حد من كبار المفتين ولا كبار العلماء أبدا يقعد مربع رجليه يقعد قاعدة، غاية في الوقار والاحترام. راح عرف الناس، العرف الناس إن ينظر لهذه جلسة متكبرين، لهذه الجلسة ليه تجلسها وإنت في المسجد وإنت بتدي درس علم وإنت بتعلم؟ تلاقي الشباب الصغير دايما عنده كلمة، إيه الدليل، إيه مش عارف إيه بقى، وخلاص وبقى الحكاية. مهما يكون الناس ينتقدون هذا الشيء ما يهموش. كان قيس ابن عاصم المنقري يقولون له ما الذي جعل الناس يحبونك هكذا؟ كان محبوبا جدا، الناس يحبوا يفدوا بعيالهم يفدوا بكل حاجة، يحبوا قيس ابن عاصم المنقري. ليه كانوا يحبونه؟ يقول لو ترك الناس شرب الماء لتركته. المعنى إني أحب موافقة الناس فيما لم نخالف الشرع، لو أن الناس تركوا شرب الماء لتركته. المعنى أنا ما أحبش المخالفة، أحب دايما الموافقة، طالما أنه ما فيش مخالفة للشرع أكون زي الناس. دايما الاتفاق اللي بين الناس يؤلف القلوب، فلما يجد واحد زيك وقاعد معاك ومش عارف إيه يحصل محبة بين الناس، لما يحس أن واحد متكبر ومعرض عنهم ويحط رجل على رجل فوش اللي قاعدينه يقوم الناس يتضايقوا من هذا الشيء، يحس أن هم حاجة هو ده حاجة أخرى. فهنا يقول العلماء في النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخلاقه الحميدة العظيمة الجليلة، يقول النووي أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، أما فعله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يظهر شيء منه عليه الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض رحمه الله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليه؟ قال لضرورة أو حاجة من تعب صلوات الله وسلامه عليه أو طلب راحة ونحو ذلك. قال القاضي عياض وذا من نقل الإمام النووي وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع الجلوس قدام الناس ومع الناس على خلاف ذلك، لا ما كانش بين الناس ينام ويحط رجل على رجل، لا 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 هذا كان وحده صلى الله عليه وسلم في اعتكاف أو نحو ذلك. قال بل كان يجلس متربعا صلوات الله وسلامه عليه أو محتبيا، يجلس مربع رجليه أو محتبي ضامم رجليه مقرفص وهو قاعد، هيئة الإنسان المتواضع عليه الصلاة والسلام. قال وهو كان أكثر جلوسه يعني مربعا أو محتبيا أو القرفصاء أو مقعيا يعني جلسة التشبه وشبهها من جلسات التواضع والوقار. والإمام النووي يذكر مثل هذا أيضا، قل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس كان في غاية الوقار صلوات الله وسلامه عليه بين الناس، ويجلس متخشع حتى إن المرأة المسكينة تأتي وتدخل عايزة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تجد على هذه الآية تقوم تقشعر، فما امرأة دخلت وجدت تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأته جالس، هذه الجلسة ضجت الإنسان الخاشع المتواضع قامت ارتجت اتفجعت من المنظر الجلسة التي في غاية الوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا مسكينة عليك السكين، يعني اسكن. هو صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يكون مع هؤلاء المساكين، يدعو رب اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. ما أجمل خلقه صلى الله عليه وسلم، مش مع المتكبرين مش مع الكبار، مع المساكين، عايز يعيش مسكين ويموت مسكين وبرضه يبعث يوم القيامة مع المساكين. وهل هذا إلا لفضل هؤلاء ولسبقهم لغيرهم؟ فكن في أخلاق المساكين من التواضع ومن الوقار في الجلسة وفي غيرها حتى تحشر مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.